أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 648، لازلنا نتكلم عن باب المضاربة، وبينا الشروط، شروط صحة المضاربة وعقد المضاربة، ثم دخلنا بالأحكام والتفاصيل. هذه المسألة 648، يقول السيد: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار أو يستأجر شخصا لذلك. شلون يستأجر شخصا؟ بيان ذلك بأن يوكل إلى الغير أصل التجارة. هذا ما يصير. ليش؟ باعتبار أن الإذن الموجود في المضاربة هو مختص في عمل العامل، أما أن يوكل غيره أو يستأجر غيره في أصل التجارة هذا خلاف الإذن، لا يوجد إذن بذلك إلا أن يأذن له المالك. فلو فعل ذلك، شنو فلو فعل ذلك؟ يعني وكله وكيلا في الاتجار أو أجره واستأجره شخصا للاتجار من دون إذن المالك. يقول: ولو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمنه. ليش؟ لأنه هنا في هذه المخالفة لا يكون أمينا، فالتلف ولو لم يكن من دون تعدي وتفريط بالتالي يجب الضمان. وهذا تقدم عندنا قاعدة أن العامل هو أمين ما دام يعمل على وفق إذن المالك، أما الأمور التي تكون خارج الإذن وبدون إذنه فهو ليس أمينا، فالتلف موضوع للضمان. مثل 600، نعم أكو استثناء، لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات والمعاملات حسب ما هو المتعارف في الخارج بحيث لا ينصف عنه الإطلاق. يعني هذا أكفى الظهور، زين، ظهور أنه يجوز في بعض الأمور، واضح متعارف، ظهور تعارف أنه يجوز في بعض المقدمات في بعض المعاملات، هذا من المتعارف أن يستأجر، زين، أو يوكل في بعضها. فهذه الأمور إطلاق الأدلة لا تنصرف عنها، لا تنصرف عنها. نعم، إطلاق الدليل الذي يقول لا إذن إلا بعمل العامل من دون وكيل واستئجار إلا في هذه الموارد، نعم، فالإطلاق ما منصرف عنها، فهذا من ضمن الظهور، من ضمن الإطلاق، من ضمن القرينة. نعم، يقول: نعم لا بأس بالاستئجار والتوكيل في بعض المقدمات والمعاملات، بعض أنواع المقدمات، بعض أنواع المعاملات متعارف يستأجر لهذا العمل أو لهذه المقدمة أو يوكل، هذا ما دام متعارف فالإذن موجود، ولكن إذن على نحو المتعارف، زين، قرينته التعارف، زين. مسألة 649، يقول السيد: لا يجوز للعامل أن يضارب غيره أو يشاركه إلا بإذن المالك. هذا لا يجوز بعد، واضح، لأن العامل مأذون بأن يعمل بالأموال لا يضارب بها، هذا خارج عن الإذن، فهذا مجرد تطبيقات، لأنه هذا العمل مأذون وما مأذون. العامل يعمل ويتاجر بأموال المالك هذا الإذن الأصلي، أما أن يضارب غيره زين من دون إذن المالك هذا مو صحيح، هذا خارج عن الإذن. قال: لا يجوز للعامل أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك. نعم، مع إذن المالك تصير قضية واضحة، لأن نحن نتكلم عن تصرفات العامل، إذا كانت على مقتضى المضاربة فهي جائزة، إذا كانت خارج عن مقتضى المضاربة غير جائزة أولا، ومع فعل من دون إذن المالك، ثانيا مع فعل المخالفة يكون ضامنا إذا كتلف، أما مع الإذن لا تصوح. فهنا قال: إلا بإذن المالك. ومع الإذن هنا عدنا يبدأ التفصيل أن المالك أذن للعامل أن يضارب العامل بماله مع شخص آخر. قال ومع الإذن إذا ضارب غيره، ضارب غيره يعني ضارب العامل غيره بإذن المالك، كان مرجعه، كان مرجع هذا الإذن إلى فسخ المضاربة الأولى وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر، أو بين المالك وبين العامل مع غيره بالاشتراك. أنا طلق مليون يا شيخنا وقلت لك ضاربتك على أن تعمل وتبيع وتشتري كذا وكذا، بعدين قلت لي يا بي أريد تطين إذن أن أضارب مثلا محمد، هذا الإذن معناه فسخ المضاربة الأولى وصارت مضاربة جديدة بينه وبين من؟ بين محمد، أو بينه وبين محمد وأنت كلاكما عامل، عاملان مع المالك. زين. وأما لو كان المقصود، هذا متفق عليه ما بيها مشكلة، أن المضاربة الأولى فسخت وهناك صارت مضاربة ثانية بين المالك والعامل الجديد، أو بين المالك والعامل الجديد مع العامل القديم، مضاربة ثانية. زين، أكو بعض صورة أخرى بها كلام، وهي وأما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره، ها يعني المضاربة الأولى باقي على حالها ولكن مضاربة ثانية بين العامل وكأنه صاحب المال وبين العامل الجديد، فهناك صارت مضاربتان، الأولى وهي بين المالك والعامل الأصلي، الثانية وهي بين العامل الأصلي صار منزلة المالك، زين، وبين العامل الثاني، هذا يصوح أو ما يصوح؟ هناك منشئ لصحتها وهناك منشئ لعدم الصحة. هل أنه يشترط في المضاربة أن يكون صاحب المال مالكين، أو أن أدلة المضاربة تشمل هذا المول في تصح المضاربة أو لا؟ السيد عنده تردد، زين، قال احتياط وجوبي. فلهذا يقول سيد وأما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره، ها يعني المضاربة الأولى بعده، وهاي مضاربة بين عامل وبين غيره، بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول، فصحته لا تخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. المسألة يعني ما بيها شيء إن شاء الله، عندنا صورة واضحة مع عدم الإذن، المضاربة باقي على حالها الأولى والثانية باطلة، مع الإذن المضاربة هاي المضاربة مع الإذن، هنا عندنا صورة جزمية بالفتوى وهي أن المضاربة الأولى باطلة وصارت مضاربة ثانية بين المالك والعامل الجديد أو بين المالك والعامل الجديد مع العامل القديم، هذا ما بي مشكلة. أما إذا كان المقصود أن هناك مضاربة ثانية بين العامل القديم مع العامل الجديد، فصار العامل القديم منزلة المالك، هذا هنا السيد الله حرضه يستشكيل. زين، مسألة 650، يقول السيد يجوز لكل من المالك والعامل، مالك المال والعامل بالأموال بالتجارة، أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة، في ضمن عقد المضاربة واحد يشترط على الآخر، أي واحد على الثاني يجوز، ماذا يشترط؟ مالا أو عملا، كخياطة ثوب أو نحو الخياطة الثوب، أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك. أقول لك أنا يا شيخ ضاربتك بمليون دينار على أن تبيع وتشتري بالموبايلات، بس بشرط أن تقرأ الفاتحة يوميا عن والدي، أو بشرط أن تعطيني كذا مبلغ، أو هو تدي لي، أو أنا أقبل أنا كعامل، بس بشرط أن تعطيني كذا، أن تفعل كذا، أن تبيع لي كذا، هذا شرط سائغ غير مخالف الكتاب والسنة، وجائز وصحيح ولازم مع وقوعه على القاعدة. يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر، المالك يشترط على العامل أو العامل يشترط على المالك، كما مثلنا في ضمن عقد المضاربة، مالا يشترط رجمال، يقول العامل للمالك يقول أنا أشتغل لك والربح بالنص، بس أريد فد مبلغ كيف شرط، أو المالك يقول أريد أنا ضاربك وتربح بس أريد منك مبلغ، أو عمل خياطة الثوب أو نحوها، أو إيقاع بيعين أو صلحين أو وكالتين أو قرضين أو نحو ذلك. مولانا هذا مليون روح اشتغل به أنت، هاي مضاربة صحيحة، بس بشرط أن تقرضني أو تقرض فلان مبلغ، أو العامل يقول لي أنا اشتغل لك والربح بالنص، بس بشرط أن تقرضني فات 5 ملايين لمدة 6 أشهر، شرط صحيح غيره مخالف للكتاب والسنة فهو صحيح ولازم. ثم قال السيد أسعرف أن هذا الشرط صحيح. ثم يقول السيد ويجب الوفاء بهذا الشرط بعد المؤمنون عند شروطهم هذا الشرط ضمني في ضمن عقد المضاربة، لكن هذا الشرط هل يبقى مستمرا ومتى إلى متى؟ قال ويجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد باقيا لم يفسخ. ليش؟ لأنه ما دام الشرط ضمني يعني ضمن عقد والعقد باقي فتجري القاعدة المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم سواء تحقق الربح بينهما. قال من طرق مليون وقلت لك اشتغل بشراء موبايلات وبيعها لمد وشرطت علي أنت أو أنا شرطت عليك شرط زين، هذا الشرط لازم يجب الوفاء به، سواء حصل ربح خلال هذا الشهر هذا الشهرين أو لم يحصل ربح زين. قال سواء تحقق الربح بينهما أو لم يتحقق، وسواء كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أو من جهة ترك العامل العمل بالتجارة. المدار والقاعدة والنكتة العلمية بأن الشرط يبقى لازما ما دام العقد موجودا أنه شرط ضمني. أما هذه التفاصيل خارج عن هذه القاعدة، حصل ربح لم يحصل، عدم تحقق الربح لمانع خارجي أو ترك العامل، ما دام عقد المضاربة باقي وشرطه شرط ضمني فيجب الوفاء به. نعم متى ما فسخت المضاربة بطلت المضاربة فتحول الشرط من ضمني إلى عدم الضمني، يعني أشبه بالابتدائي، فبعد يبطل الشرط لا يجب الوفاء به. يعني يا بهاي 5 ملايين اشتري هذه الحاجيات وبيع والربح بالنص، بس بشرط كل يومية صلي ركعتين عن أبي، أو أريدك تخيط لي خيط لي كذا كل يومية وبين يوم ويوم، يبقى لازم عليك ما دام العقد موجود أكو ربح ما أكو ربح، أنت صار عندك مانع ما تعمل أو ما صار عندك مانع زين، ما دام العقد موجود. متى ما بطل العقد بعد أنت ما يحتاج، بطل الشرط انتهى الشرط أمده، يعني شرط في ضمن عقد هذا العقد بطل بعد ما صلى عن أبي ركعتين ورا فسخ المضاربة وبطلانها. هماتين هاي نقطة واضحة. مسألة 651 هنا تبدأ الدقة. نعم هذه المسألة اللي أخذناها بين الثلاثة مو يعني عاديات وعلى القواعد وما بهن كلام زين. كانت المسألة الأولى أنه المضارب العامل يأجر غيره يوكل غيره هذا خلاف الإذن إلا إذا كان أنه المتعارف في بعض الأعمال وفي بعض المقدمات. أن المسألة الأخرى أن العامل يضارب غيره زين، إذا قلنا إذا ما يصير إلا بالإذن، وإذا كان إذن بينا التفاصيل زين تكون مضاربة ثانية زين. وأما إذا يعتبر مضاربة ثانية عن شنو؟ بطلان المضاربة الأولى. مضاربة ثانية بين المالك والعامل الجديد أو بين المالك والعامل الجديد مع القديم، عاملان للمالكين. أما إذا كانت لا مضاربة ثانية مع الطرف الأول عامل القديم والطرف الثاني العامل الجديد هذا إشكال. ثم ذكرنا هاي المسألة هم ما بيشي يجوز لكل واحد منهما من المالك والعامل أن يشترط على الآخر شرطا زين يصلي مال عمل ما وهذا شرط سائغ جائز ويجب الوفاء به ما دام العقد باقيين عقد المضاربة. هسه التفاصيل أكو ربح ما أكو ربح العامل عمل ما عمل، ما دام العقد باقيين فالشرط يجب الوفاء به. هسه لأن عندنا 3 مسائل لأنها مسائل يعني نكاتها واضحة، نكاتها يعني بسيطة زين ما بيها خلاف ما بيها كلام، لكن تعال هنا هسه تأتي المسائل المهمة وفيها نكات. مسألة 651 هنا احنا المضاربة اصل المضاربة ان يكون الربح بينهما زين. سؤال يجينا سؤال، هل ان العامل يملك نسبته من الربح بمجرد ظهوره؟ يعني انا من اطلق 5 ملايين تشتغل بهن لمدة 6 اشهر، اول اسبوع انت اشتريت ما شاء الله حاجيات وحصل ربح زين، انت من اشتريت موبايلات بهذه الاموال، اشتريت ايبادات، اشتريت اقلام، اشتريت كتب، هذا ربح، ظهر الربح زين، لان القيمه السوقيه تختلف وهكذا. بمجرد ظهور الربح هل العامل يملك النسبه مالته اللي هي النصف او الربع حسب الاتفاق او لا؟ لابد من الانضاض. شنو الانضاض؟ يعني انت الانضاض تحول الجنس الى نقد،
انت من اشتريت موبايلات، ايبادات، كتب، اقلام، مواد غذائيه؟ هذا الجنس. البعض قال ما حتى لو هذا مو ربح موجود لا يملك العامل الربح الا بعد الانضاب، يعني تحول هاي المواد اللي اشتريتها الى نقد. من يصير نقد هذا الان العامل يملك. هذا راي ثاني. راي ثالث قال لا، لا يملك العامل الربح بمجرد ظهوره ولا مع الانضاب، يعني تحويل الجنس اللي اشتراه بالاموال الى نقد، بل يملك بعد القسمه، من بعد ما يتقاسمون. زين هسه كيفيه القسمه، شروط القسمه يجي ان شاء الله تفصيله، الا مع القسمه يلا يملك العامل الربح. وطبعا اكو ثمرات المساله بها خلاف. السيد الله يحفظه يقول ان العامل يملك الربح بمجرد ظهوره ولو قبل الانضاب، يعني قبل تحويل الاعيان اللي اشتراها بالاموال من جنس الى نقد. تحويل هاي اجناس، موبايلات، ايبادات، زين، كتب، قبل الانضاب وقبل فضلا عن القسمه. بعضهم قال لا، لابد من الانضاب حتى يملك العامل الربح. البعض قال لا، حتى لو مع الانضاب زين وتحول الى نقد الا مع القسمه يلا يملك العامل الربح. وهناك فروق ثمرات عمليه. لو كان العامل يملك بمجرد ظهور الربح صار شريكا مع المالك بالنسبه، اما اذا كان ما يملك ما يكون شريك الا بعد الانضاب او بعد القسمه. اما قضيه الانضاب هل تتحقق وما تتحقق، وقضيه القسمه متى تتحقق وكيف تتحقق شروطها، هذا يجينا بالمسائل القادمه. النقطه اللي بيناها انه السؤال كالاتي: هنا بالمضاربه العامل له نسبه من الربح وليكن النصف، هل ان العامل يملك الربح بمجرد ظهوره او لا بد من الانضاب او لا بد من القسمه؟ السيد يقول لا، يكفي ظهور الربح ولا يتوقف على الانضاب، وبين مع الانضاب ولا يتوقف على القسمه. مع العلم يوجد قولان، قول يقول لا الا بعد الانضاب، وقول اخر قال حتى الانضاب لازم من القسمه الله يمليه. قال مثلا 651: يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، ظهور الربح، ولا يتوقف، هذا رئيسي، ولا يتوقف على الانضاب. شنو معنى الانضاب؟ بمعنى جعل الجنس الذي اشتري جعله نقدا، يصير 25 عشرات ريالات دولارات، صار نقيد، يلا هذا اسمه الانضاب. اما مجرد شراء موبايلات ايبادات هذا ما يكفي في تمليك العامل النسبه، لازم انضاب، يحول هاي الموبايلات والايبادات الى اموال نقود هكذا. هذا رايي طبعا. زين، ورأي آخر قال ولا على القسمة، يعني ما يتوقف لا على الانضاب ولا على القسمة. هذا رأي آخر. طبعا المستند أن العامل يملك الربح ونسبته عنده ظهور الربح ولا يتوقف على الانضاب ولا على القسمة، ادعي عدم الخلاف، ادعي بالإضافة للنص الخاص. زين، صفحة 545 الجزء الثامن المباني. يوجد إشكال لصاحب الجواهر ولكنه مردود ولسنا بصدد فيه. الآن يأتي هذا السؤال، زين، أنه إذا كان يملك العامل الربح بمجرد ظهوره هل يحق له الإنضاب؟ مطالبته بالإنضاب، زين، أي مطالبته بالقسمة، متى، كيف، وهكذا. هذا يقول يأتي وسيأتي حكم مطالبته، مطالبة العامل بالقسمة ونفوذ تصرفاته. نحن جينا مسألة أنه وإن ملك العامل الربح ونسبته من الربح كالنصف أو الربع أو الثلث بعد الظهور ولا يتوقف على الإنضاب والقسمة، لكن لا يجوز له التصرف إلا بعد القسمة، وتفاصيل ذلك يأتي. فلهذا قال سيأتي حكم مطالبته، مطالبة العامل المالك بالقسمة ونفوذ تصرفاته في حصته بالبيع أو الهبة أو نحوهما، في مسألة 656-658. هذا نيجين صحيح، بمجرد ظهور الربح العامل يملك، لكن لا يجوز له أن يتصرف بالمال زين إلا مع المطالب بالقسمة. والمطالب بالقسمة هل تكون لازمة أو لا، وكيف تحصل؟ هل يتوقف على الفسخ أو يجوز القسمة ويجبر الآخر حتى لو ماكو فسيخ، أو شنو الثمرة؟ هذا يجينا إن شاء الله، مسائل دقيقة. زين، مسألة 652. يقول السيد: الآن أنت قلت العامل يملك الربح وحصته من الربح بمجرد الظهور، لكن الخسارة هل تعوض من الربح ولو كان الربح سابقا على الخسارة؟ التلف من مال المالك أو من المضاربة من التجارة هل يعوض من الربح السابق الذي حصل زين وملكه العامل؟ لو لا، بمجرد أن يملك بعد انتهى الموضوع، بعد الخسارة تكون على المالك بعدها وكأنها مضاربة جديدة. الجواب لا، صحيح أن العامل يملك الربح بمجرد ظهوره، لكن إذا حصلت خسارة أو حصل تلف كسرقة بعض مال المضاربة زين، فيجبر. بماذا يجبر؟ بالربح ولو على الربح السابق الذي ملكه العامل، فضلا عن الربح القادم. سيأتي تفصيل ذلك. قال: الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية. طبعا على مقتضى القاعدة، أن القاعدة ما دامت المضاربة موجودة غير مفسوخة غير باطلة، فالخسائر والتلف يعوض بالأرباح، ولا فرق بالأرباح السابق أو اللاحق. أصلا لا يصدق الربح بالنتيجة، صحيح بمجرد ظهور الربح يملك العامل، لكن النتيجة يعني لا يملك. الملكية متزلزلة هكذا يعبر فيه، الملكية متزلزلة متوقفة على الانفساخ من دون وجود خسارة أو تلف زين، بحيث تجبر هكذا. قال: فملكية العامل له بالظهور اللي ذكرناه المثل السابق متزلزلة كلها أو بعضها. إيه؟ إذا كانت الخسارة تعادل نصف الأرباح السابقة فصارت متزلزلة بعضها بعد راحت، كلها إذا كانت الخسارة تستوعب الربح كله، ولا بعضها بعروض الخسران فيما بعد إلى أن تستقير. والاستقرار شنو الاستقرار؟ يحصل بانتهاء أمد المضاربة. احنا أنا وياك طريق أموال اشتغلت أول أسبوع ربحنا 1,000,000 ما شاء الله، 500 إلى 500 ليه، وراها صار خسارة المقدار 250. الآن جبرت الخسارة بالربح زين، فصار ربحنا شقد؟ ربحنا 750. خسارة خلينا نقول خسارة 500، وربح السابق 1,000,000، فهذا 1,000,000 صحيح تتملك 500 بمجرد ظهوره، لكن متزلزل زين، راح منك 250 وراح مني 250 منين؟ من الخسارة القادمة ما دامت المضاربة موجودة زين. متى ما استقرت يعني انتهى أمد المضاربة أو حصل الفسخ، الآن استقرت ملكية من؟ العامل بما ربح بعد الجبران على فرض وجود الخسارة. والاستقرار يحصل بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ ولو من غير انضاض ولا قسمة، اطلاق الأدلة. بمجرد انتهاء المضاربة كان يكون انتهى الأمد وهذه المدة 6 أشهر وخسر 6 أشهر أو فسخ أحدهما، يعني قلنا هاي مضاربة إذنية يجوز أي منهما أن يفسخ زين، بالتالي الآن نعوض. أكو خسارة ربح سابق، خسارة قادم لاحق، تلف لاحق، ربح سابق، نشوف نجبر إيش قد يبقى من الربح. استقرت الربح، استقر الملك بالباقي. سؤال يقول السيد: وهل تكون قسمة تمام الربح والمال بينهما فسخين؟ إن شاء الله هذا راح يجينا، أنه القسمة احنا عندنا الفسخ اما تنتهي المدة او هو واحد من عدم يقول لك انا فسخت لانه مضاربة اذنية، عقد اذني جائز زين. اكو مصداق ثالث لانتهاء المضاربة فتستقر الملكية، وهو شنو المصداق؟ القسمة، انه قل له يا بس تعال خلينا نقسم. سيأتي الكلام عن القسمة وشروطها ومتى تتحقق ومتى يكون المقابل مجبر ومتى لا يجبر. اذا رضي المقابل بالقسمة فهل القسمة تعتبر انتهاء للمضاربة ثم بعد ذلك يحتاج إلى مضاربة ثانية؟ يقول السيد: وهل تكون قسمة تمام الربح والمال بينهما فسخين فيحصل بها بالقسمة الاستقرار، استقرار الملكية زين؟ المختار ذلك أن يكون فسخا فيستقر الربح. هذه مسألة دقيقة. المسألة السابقة 651 ثبتنا أن العامل يملك الربح وحصته والنسبة من الربح بمجرد الظهور، ما يتوقف على انضباط القسمة، لكن هاي الملكية متزلزلة، يعني يمكن أن يذهب هذا كل الربح أو بعضه ولا يستقر بوجود خسارة أو تلف بعد ذلك. نعم، متى ما فسخت المضاربة ولو من أحدهما، أو انتهى أمد المضاربة، أو تحققت القسمة برضا الطرفين باعتبار أنه على المختار يعتبر انتهاء للمضاربة، تستقر الملكية. فبالتالي الآن أنا وياك قلت لك أنا مليونين، ثلاثة، خمسة، قلت لك اشتغلوا وصار ربح مليون عندنا، زين، بعدين صار عندنا خسارة 500. فالآن تقول لنا هذا يجبر، ما دام المضاربة مستمرة، ما دام غير مفسوخة، ما دام غير باطلة، ما دام قسمة مو موجودة، بعد 500 صارت قسمة برضا الطرفين، أو صار انتهى أمد المضاربة، أو فسخ أحدهما، نقول استقرت الملكية للخمسمية. زين، المسائل أرجع وأقول شوية دقيقة. مسألة 653، المسألة السابقة ذكرنا أن الخسارة اللاحقة زين تجبر من الربح، من الربح السابق، وهذا على مقتضى القاعدة، لأنه ما يصدق ربح إلا بعد من بعد الجبر. لا فرق بين الجبر أن يكون الربح سابق، قادم، لاحق، متقدم، وهكذا، ما دام مضاربة معاملة واحدة، فواحد عنده ربح وعنده خسارة وعنده خسارة وعنده ربح، ما دامت المضاربة واحدة، لما تنتهي المضاربة ايش يقولون؟ يلا اجبر الخسائر والتلف كله من الربح، سواء كان الربح متقدم أو متأخر، والباقي يصدق أنه ربح. فهذا قلنا الربح الظاهر الذي يملكه العامل بمجرد ظهوره يملكه العامل ملكية متزلزلة. نعم، هنا سيد في هذه المثل الذي يبين مو فقط الخسارة تجبر من الأرباح، بل التلف أيضا يجبر. قال: فما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف. كيف؟ فلو تلف بعض المال الدائر في التجارة، أنا من منطقة 5 ملايين، هذا رأس مال التجارة، زين، بسبب غرق، غرق فد مليون من عنده أو حرق أو سرق أو غيرها، وربح بعضه، زين، يجبر تلف البعض بربح البعض حتى يكمل مقدار رأس المال لرب المال أو صاحب المال، فإذا زاد عنه شيء يكون بينهما. أيضا نفس النقطة، أنه عند ربح ثم تلف بعض المال، الربح مليون، تلف من المال 750، فبالتالي لابد من جبر التلف من الربح، فيكون الربح بالواقع هو 250 ما دامت المضاربة باقية، زين، ولم يحصل الفسخ ولم تحصل القسمة. زين، مسألة 654، يقول السيد: اشتراط، هذا في الشرط، مسألة جانبية، إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح. يابا أنا عامل عندك، أنت اعطيتني 5 ملايين اشتغل بهن أبيع واشتري، زين، قلت لك يابا إذا الربح يطلع بالبداية فشرطي عليك، زين، أشترط عليك أن الخسارة والتلف بعد ظهور الربح لا يجبر. هذا يقول أنه قد يتوهم أنه هذا شرط غير مخالف، هذا مخالف للشرع، فمو صحيح، باطل، لكن ليس بصحيح، بل الشرط صحيح وسائغ وجائز، وإذا قبل المقابل صار لازمين. قلت له: اسمع أيها المالك، أنا أقبل بالمضاربة والربح المتقدم يستقر ولا يجبر به، ومنه الخسارة القادمة واللاحقة. قال: قبلت، هذا شرط سائغ. قال: إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة، ماذا اشترط؟ عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم، عدم كون الربح جابر إنمن للخسران المتقدم، يا خسران على الربح، يعني ربح ثم خسارة، أو المتأخر عنه، زين، مو المتقدم، حتى المتأخير، زين، يقول لي إذا صارت خسارة بعدها الربح ما تجبر، هذا خسارة أنا ما أقبل. فالربح قل لي: أب كيفي، أقول لي: أنا عامل بكيفي، شرط تقبل تقبل، ما تقبل في مال لا، زين يجوز هذا الشرط يصح؟ نعم يصح إذا قبل المقابل يقول له الربح المتقدم لا تجبر منه الخسارة اللاحقة، أو بالعكس الربح المتأخر لا تجبر منه من الربح الخسارة المتقدمة. قال صح الشرط لأنه شرط سائغ ولا مانع منه خلافا لبعض ادعي أنه شرط غير مشروع. صفحة 556 جزء 8 المباني. مسألة 655 يقول السيد إذا ضاربه، مسألة بسيطة، على 500 دينار مثلا فدفعها، دفع 500 إليه إلى العامل وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع عليه 500 أخرى للمضاربة، فهل هاتان مضاربتان أو أنهما مضاربة واحدة؟ يقول شنو الثمرة؟ إذا كانتا مضاربتين فلا تجبر الخسارة من أحدهما بالثاني، الإجبار يكون من في المضاربة الواحدة مو المضاربة الثانية، مباينة عن الأولى مضاربتان. أما إذا كانتا مضاربة واحدة زين فتجبر الخسارة من الربح. السيد يقول هذان التصويران موجودان، كيف؟ إذا كان الأول مضاربة أولى والثاني قصده مضاربة ثانية فهاتان مضاربتان والخسارة في أحدهما لا تجبر من الربح في الثاني في الأخرى. وإذا كان لا من البداية متفقين على مليون لكن بالبداية طاه 500 وظل يعمل وبعدين بالنص طاه 500، هاي مضاربة واحدة، الدفع صار على مرحلتين. أما إذا كان من البداية لا مضاربة على 500 ودفع على 500 وبعدين اتفقه واتفق ثانية يعني يطيب على 500، هاي مضاربة ثانية. فلهذا قال إذا ضاربه على 500 دينار مثلا فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه إلى العامل 500 أخرى للمضاربة كانتا مضاربتين فلا، هاي زين شنو معنى كانتا مضاربتين؟ شنو الثمرة؟ فلا تجبر، تفريع كونهما نعم مضاربتين، فلا تجبر خسارة أحداهما بربح الأخرى لأنه مضاربتان متباينتان. شنو الربط؟ أنه ربح في أحدهما يجبر منه الخسارة من الثاني. زين نعم لو ضاربه على 1000 دينار من البداية طبعا مثلا فدفع عليه 500 دينار أولا فعامل بها ثم دفع عليه 500 أخرى فهي مضاربة واحدة، بعد واضحة قرينتين، ضاربة من البداية تبقى على مليون والطاب بالبداية 500 وبالنص الطاب 500 ثاني، هاي مضاربة واحدة. فهذا قال تجبر خسارة كل من التجارتين بربح الأخرى. ليش؟ لأن هاتاني لأنه هاتاني مضاربة واحدة. زين مضاربة واحدة. مسألة 656 يقول السيد الآن قبل شوي ذكرنا أن العامل يملك الربح مجرد ظهوره ولكن ملكية متزلزلة ولا يتوقف على الإنضاض ولا على القسمة، وذكرنا اللوازم والتفصيلات، وبعدين ذكرنا قلنا القسمة كيف تتحقق، ما هي الشروط؟ هنا قال 656 658 الكلام في القسمة ونفوذ التصرفات. صحيح هو ظهور الربح لكن سيأتي أنه لا يجوز أن يتصرف مجرد ظهور الربح ما لم تستقر بالفسخي أو القسمتي كمصداق مختار من الاستقرار أو من الفسخي يعتبر أو الفسخ من أحدهما. هنا يقول السيد مسألة 656 إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته. نحن إذا ظهر ملك العامل بس ملكية متزلزلة متى تستقر؟ بالقسمة مثلا أو بالفسخ. هذا العامل ما يريد يفسخ بس يريد تستقر أموال، شو يسوي؟ يطلب القسمة وتحقق في الخارج فطلب أحدهما من المالك والعامل يريد تستقر قسمته قسمة الربيح. هنا نقول هل يجبر المقابل؟ قال لا، فإن رضي الآخر فلا مانع منها، فإذا رضى المقابل استقرت الملكية لكليهما لأنه بالتالي القسمة مو لازمة إلا بانتهاء المضاربة. نعم إما بالفسخ أو انتهاء مدى المضاربة فصير القسمة لازمة، فإذا طلب أحدهما من الآخر فبالتالي يجبر الآخر إذا امتنع، أما أثناء المضاربة لا يجبر لأنه يتوقف على استقرار الربح، قد يحصل خسارة تلف بعد ذلك ما دامت المضاربة موجودة. نقطة لطيفة، إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر شو متوقع الرضا فلا مانع منها، إذا رضى بعد ما عندنا مشكلة تستقر الملكية، وإن لم يرضى لم يجبر عليها. بينا النقطة لوجود المضاربة التي فيها خسارة وربح وتلف وجبران ونحو ذلك، إلا إذا طلب الأول الفسخ. أي إذا طلب الفسخ بعد واضح، لأن الفسخ جائز لكل من الطرفين، وذكرناه سابقا أنه مضاربة إذنية. إذا طلب الفسخ نعم، إذا انفسخ استقرت الملكية بعد ماكو مضاربة. زين، الآن سؤال أو مسألة أخرى، إذا اقتسما الربح مرضى المقابل واقتسموا الربيح ثم عرض الخسران على رأس المال، بالمسألة 655 بينا أن ظهور الربح العامل يملك بمجرد الظهور، ولكن الملكية متزلزلة. متى تستقر؟ بأحد أمور ثلاثة: الفسخ، زين، انتهت المضاربة، أو انتهاء مدى المضاربة انتهت، أو القسمة بها كلام السيد الله حضر يقول المختار مع القسمة إن بعد تستقر الملكية. زين، هنا طبعا مع الفسيخ مع انتهاء مدى المضاربة بعد لا يتصور خسارة وتلف بعد ذلك، لأن المضاربة مو موجودة. فبعد ما يصدق تلف وخسران، لأن ماكو مضاربة، انتهت المضاربة. أما مع القسمة أي يتصور المضاربة موجودة، ما فسخة والمضاربة بعد موجودة، فهل تجبر الخسارة ويجبر التلف من الربح السابق؟ يؤكد تفصيل هذا السؤال المهم. فإذا ولقائل يقول لماذا السيد لم يسأل أنه إذا فسخ أحدهما أو انتهت مدى المضاربة فهل الخسارة والتلف بعد ذلك يجبر من الربيح؟ هذا لا معنى له، لأن لا تصدق، لا يصدق التلف ولا تصدق الخسارة بانتهاء مدى المضاربة. من تنتهي مدى المضاربة بعد ما يسمو خسارة، لأن بعد ماكو عمل ماكو تجارة. من يفسخ أحدهما أيضا انتهت المضاربة. الكلام وين؟ عند القسمة. القسمة لا يلزم منها زين أنه المضاربة انتهت، المضاربة بعد موجودة. هنا يأتي هذا السؤال، أنت قلت بالقسمة تستقر الملكية، زين، الربح الخسارة أو التلف بعد ذلك هل يجبر أو لا؟ قال إذا اقتسما الربح ثم عرض الخسران على رأس المال. صورتان، الصورة الأولى فإن حصل بعده بعد الخسران، الآن إحنا الشهر الأول صار عندنا ربح 1,000,000، طلبت من عندك القسمة وتقبلت، كل ما أخذ 500 قلنا تستقر الملكية. بعد ذلك الشهر الثاني صار عندنا خسران، الشهر الثاني خسران مثلا 500، زين، الشهر الأول ربحنا 1,000,000، الشهر الثاني خسرنا 500، بس قبل لا نخسر 500 قد حصلت القسمة برضا الطرفين فاستقرت الملكية. هنا هذه الخسارة بالشهر الثاني هل تجبر من الربح السابق؟ احنا قلنا استقرت الملكية. فهنا يقول سيد بالشهر الثالث صار ربيح، يقول هنا سيد فإن حصل بعده بعد الخسران ابو الشهر الثاني، زين الشهر الاول اكو ربح واستقر بالقسمة، الشهر الثاني شنو اكو؟ خسران. بعد الخسران صار ربح بالشهر الثالث، بعده ربح جبر الخسران بشهر ما شهر الثاني به بالربح ما شهر الثالث، اذا كان الربح بمقدار الخسران. قلنا الخسران بالشهر الثاني 500، اذا كان الربح بالشهر الثالث 500 فجبر، زين، او اكثر الربح كان 800 فيتجبر واضح. اما اذا كان الربح اقل، يعني الشهر الثاني خساره 500 الشهر الثالث ربح 300 أقل منه، أو لم يحصل الربح بالشهر الثالث، فإن كان الخسران يحيط يعني يستوعب بما اقتسماه من الربيح بالشهر الأول، زين، وما لم يقتسمه، مو مرة يقسمون كل الأرباح ومرة يقسمون النصف مثلا، رد العامل جميع ما أخذه إلى المالك. يعني شلون؟ الخسارة في الشهر الثاني، زين، يستوعب تمام الربح الذي قسمه أو لا، مثلا تمام الربح السابق الذي قسمه واستقرت الملكية على أنه هذا يحيط به بعد ما له ربح لابد أن يعوض، أو لا قضية مصداق ثاني الذي يحيط أنه أكو ربح قادم بس ربح 200 وأكو ربح بالشهر الأول اللي استقرت به الملكية صار به قسمة كان 1,000,000 لكن الخسارة بالشهر الثاني 1,200,000 فيستوعب الميتين الربح اللاحق ويستوعب الربح السابق، فلا فرق بين الأمرين. إذا ماكو ربح أو أكو ربح كان أقل ولكن بضم الربح للشهر الثالث مع الشهر الأول يدوب يكون مساوي أو أقل من من الخسارة في الشهر الثاني. قال المثل دقيقة، زين، وأما إذا كان الربح أقل منه، قلنا الربح مثلا بالشهر الثالث 200 أو لم يحصل ربح أصلاً، ماكو ربح الشهر الثالث. فإن كان الخسران بالشهر الثاني يحيط بما اقتسمه من الربيح ما شهر الأول، وما لم يقتسمه ما شهر الثالث ذاك الربيح، رد العامل جميع ما أخذه إلى المالك. ليش؟ لأن ما دام صحيح القسمة تستقر بها الملكية، لكن ما دام تستقر واحد ويكون معلق واحد، زين، أن المضاربة ما دامت موجودة، زين، ما دامت المضاربة موجودة فلا يصدق الربح إلا مع من؟ مع وجود الخسارة، إلا مع الجبران، مع وجود التلف، إلا مع الجبران لما تلف ولما حصلت فيه الخسارة، سواء تقدم الربح تأخر الربح، سواء تقدم الربح وتأخر ثم تقدم الربح، سواء حصلت قسمة استقرت منك، نفس الشيء. قال وإن كان الخسران أقل من ذلك، الخسران بالشهر الثاني أقل من الربح السابق، صحيح يستوعب الربح اللاحق أو ماكو ربح، فالخسران بالشهر الثاني 500 والربح بالشهر الأول 1,000,000، زين، أو الخسران بالشهر الثاني 500 والربح بالشهر الثالث 100، زين، فيستوعب 100 ويستوعب جزء من الربح السابق. قال أقل من ذلك رد العامل مما أخذه بالنسبة. صارت واضحة، زين. مسألة 658 أيضا بمطلب ودقيق، أيضا يتكلم عن من إذا تصرف العامل في حصته من الربح تصرفا ناقلا. خلينا نقرأها، زين، هاي مسألة يعني مرتبطة. الآن التصرف، نتكلم عن التصرف، تكلمنا عن الملكية، زين، بمجرد ظهور الربح وكونها متزلزلة ومتى تستقر وكيف يجبر، زين، وكيف تستقر الملكية بمصاديق ثلاثة وكيف يعوض ذاك الخسارة القادمة، زين، كل بينا بالتفصيل. يبقى عندنا التصرف سواء كان ملك متزلزل ملك لازم بعد القسمة، فنشوف هل يجوز العامل أن يتصرف بماله عنده ربح، وقلنا يملك يبيع، زين، يشتري كذا. إذا تصرف العامل في حصته من الربح تصرفا ناقلا كبيع أو هبة ثم طرأت الخسارة على رأس المال، هنا نقول فإن لم يكن تصرفه تصرف العامل بموافقة المالك، لأن ذات المضاربة موجودة وعلى سعص الخسارة، زين، لم يصح أو ما أذل بالتصرف المالك، ما أذل لأنه من حقه، لعله يصير خسارة يصير تلف، زين، فمو يتحملها إذا ما أذل. إذا ما أذل فالتصرف باطل من الأول، بيع شراء هبة، وإلا إذا أذل بعد واضح صح. ولكن هذه القضية مهمة، حتى مع الإذن إذا كانت موافقته المالك مشروطة بقيام العامل بدفع أقل الأمرين، يا هما أيهما وما هما، مما تصرف فيه صرف 500,000 ومن الربح، وما يخص المتصرف فيه من الخسارة، زين، هذه اللي صارت خسارة على تقدير طروها، شرط عليه قال له روح تصرف مأذون، ولكن بشرط أنه تدفع أقل الأمرين. ولم يفعل العامل ما دفع أقل الأمرين بعد صار الإذن باطل، لأن الإذن مقيد بهذا الشرط، والإذن مقيد، والإذن يكون باطل مع ارتفاع القيد، ما دفع، ذلك بطل تصرفه إلا أن يجزه بعد من المالك بعد الأمر بيده. أيضا المسألة دقيقة، هنا كلام 658 تتكلم عن التصرف، وكان مسألة 656 و57 كانت تتكلم عن القسمة وتفاصيلها. مسألة 659 يعني بها كلام شوية يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.